بالولد، ولذلك يصح أن
في لغتنا غاله يعني خنق، خنق أمسك برقبته حتى يكتم نفسه ويموت. نعم.
ولذلك يصح أن تحمل الغيلة في الحديث على كل واحد منهما. فأما ضرر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يغيل اللبن أي يفسده، ويسأل عن تعليله أهل الطب. وأما الثاني فضرره بين محسوس، فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه. ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون المعنى الأول دون الثاني ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون الثاني المعنى الأول دون الثاني لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يصنعون ذلك، فلما رأى أنه لا يضر أولادهم لم ينه عنه. وأما الثاني فضرره معلوم للعرب وغيرهم بحيث لا يحتاج إلى نظر ولا فكر، وإنما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغيلة لما أكثرت العرب من اتقاء ذلك والتحدث بضرره، حتى قالوا إنه ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أسماء ابنة يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه، ذكره ابن أبي شيبة. ثم لما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر أولاد العجم سوى بينهم وبين العرب في هذا المعنى فسوغه، فيكون حجة لمن قال من الأصوليين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالرأي والاجتهاد، وقد تقدم ذلك. وقول السائل عن العزل أشفق على ولدها يعني أخاف إن لم أعزل أن تحمل فيضر ذلك ولدها فيضر ذلك ولدها على ما تقدم. ويحتمل أنه يخاف فساد اللبن بالوطء على ما ذكرناه آنفا. وقوله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم دليل على أن الأصل في نوع الإنسان المساواة في الجبلات والخلق والخلق، وإن جاز اختلاف العادات والمناشئ، وفيه حجة على إباحة العزل كما تقدم، والله تعالى أعلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال
حدثناه بالضمير
يحيى بن
لا قبله وحدثناه أبو بكر
قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة غير أنه قال الغيال. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري قال حدثنا حيوة قال حدثنا عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني آزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا، ما ضار ذلك فارس ولا الروم.
في قوله إن كان لذلك فلا دليل صريح على جواز العزل.
كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستاذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستاذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
الرضاع يشبه النسب في بعض الأشياء ويخالفه في أكثر الأشياء، فهو لا, لا, لا يجري فيه التوارث ولا العقل في الديات ولا النفقات ولا صلة الرحم ولا غير ذلك، يخالف النسب في أكثر مسائل العلم، لكنه يوافقه في بعض المسائل، وسيأتي إن شاء الله بيان الشروط في ذلك. لكن ما الذي يترتب من الحرمة؟ يترتب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع، إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، تحرم ما تحرمه الولادة. أسباب التحريم ثلاثة: نسب ورضاء ومصاهرة. نسب ورضاء ومصاهرة كلها مذكورة في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه كلها نسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هذا رضاء. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا مصاهرة. وقوله قبل هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هو أيضا مصاهرة. فصارت أسباب التحريم ثلاثة: النسب والرضاء والمصاهرة. ولهذا جمع الله الرضاعة إلى النسب لأنها تشبهها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. فإذا كانت تحرم ما تحرمه الولادة فلننظر: حرمت عليكم أمهات، هذا من النسب، الأم من الرضاع تحرم أو لا؟
تحرم.
بناتك من النسب، البنت من الرضاع
تحرم.
أخواتكم من النسب، الأخوات من الرضاع تحرم. عماتكم من النسب، العمات من النسب من الرضاع تحرم. خالاتكم من النسب، الخالات من الرضاع تحرم. بنات الأخ التي يكون الإنسان عمها حرام من النسب فتحرم من الرضاع. بنات الأخت التي يكون الرجل خالها خالهن تحرم من النسب فتحرم من الرضاع. إذن المحرمات بالنسب سبع والمحرمات بالرضاع سبع. أمهات النساء وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي تدخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم، كم هذه؟
أربعة.
هذه ثلاث: أمهات نسائكم، ربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي تدخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، حلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم. الرابع في المصاهرة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إذن المصاهرة يحرم فيها أربعة، أربعة نسب، أربعة هم نسب. أمهات نسائكم منين؟
مصاهرة.
لا، أمهات نسائكم الأمهات منين؟ من النسب. ربائبكم التي بحجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، هذا أيضا واضح من النسب لأنه قال من نسائكم اللاتي تدخلن بهن. حلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم، هذا أيضا صريح واضح أنهم الأسباب. إذن المصاهرة لا يدخل فيها إلا النسب فقط، لا يدخل فيها الرضاع، لأن الله قال أمهات النساء. فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة عدم مطعم الولادة، قلنا نعم، هذا دليل على أن المحرمات بالصهر لا يدخل فيهن الرضاع، لأن قال ما تحرم الولادة ولم يقل ما تحرمه الولادة والصهر. لو قال ما تحرمه الولادة والصهر قلنا نعم، أم الزوجة من الرضاعة كأمها من النسب، لكن قال ما تحرمه الولادة. ولو سألت أي واحد لماذا حرمت عليك أم زوجتك، هل هو من الولادة؟ لقال لا، الولادة لابنتها، والتحريم الآن بين الزوج وبين أم الزوجة، فالتحريم سببه المصاهرة، ليس سببه الولادة. وحينئذ تكون المحرمات بالصهر خاصة بالنسب، أي بنسب الزوجة أو الزوج. ويؤيد ذلك أنه قال حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والقول بأن قوله من أصلابكم احتراز من ابن التبني ضعيف، لأن أصل ابن التبني لما أبطله الإسلام التبني لم يصح أن يكون ابنا حتى يقال لا بد من قيد يخرجه، بل وليس بابن أصل. فعلى هذا يكون قوله من أصلابكم بيان أن المصاهرة لا يؤثر فيها إلا النسب، الابن من الصلب. وبناء على ذلك أم الزوجة من الرضاع لا تحرم على زوج ابنتها، وكذلك بنت الزوجة من الرضاع لا تحرم على زوجه، يعني لو كان له زوجة قد أرضعت ابنتها قبل أن يتزوجها فإنها لا تحرم عليه هذه البنت، لأنها إيش؟ ليست من الربائب، الربائب هن بنات الزوجات وليس من النسب خاص. وهذا الذي قررناه هو ظاهر الحديث، وهو ظاهر الآية الكريمة، وهو مقتضى قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أدلة واضحة على أن المصاهرة لا يجري فيها الرضاع إطلاقا. ولكن بقي المقال جمهور الأمة وجميع الأئمة على أن الرضاع يجري في المصاهرة كما يجري في النسب، كما يجري فيها النسب. فكيف نخالف هؤلاء الأئمة وأكثر الأمة؟ قلنا المرجع عند الاختلاف هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما خالفناهم في أن طلاق الحائض لا يقع، وطلاق الموضوع في طهر جماعة فيه لا يقع، يعني خلاف رأي الجمهور، خلاف رأي الأئمة كلهم. فهذا مثل، لكن لو قال قائل ما دام خلاف بهذه القوة نقول أم الزوجة من الرضاع ليست حراما على الزوج، وعلى هذا فيجب عليها أن تحتجب عنه، ولا يجوز أن يخلو بها، ولا يكون محرما لها، وتنتفي عليه جميع الأحكام التي تثبت لأم الزوجة من النسب، لكن لا ينبغي أن يتزوجها إلا عند الضرورة. وحينئذ نعمل بالقولين، يعني نعمل بالاحتياط من وجهين، فلا يتزوجها مراعاة لمن؟ لرأي الجمهور، ولا تكشف له وجهها، ولا يحرم بها، ولا يسافر بها، مراعاة لما هو ظاهر الكتاب والسنة. لو قيل بهذا لكان قولا جيدا، ولا غرابة في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعمل سببين في حكم واحد كما سنذكر إن شاء الله بعد الأذان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل سببين في يختلف حكمهما. فإن سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تنازع أخوها عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في غلام، فقال سعد: يا رسول الله إن هذا ابن أخي، إن هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد به إلي. وقال عبد بن زمعة: إنه أخي ولد على فراش أبي. أما عتبة أما سعد فاحتج بالشبه، قال: يا رسول الله انظر إلى شبه. فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبها بينا بعتبة. وأما عبد بن زمعة فاحتج في الفراش، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. لو كان الرسول عمل بسبب الفراش، بالسبب الذي هو الفراش وحده، لم يقول احتجبي يا سودة. ولو أنه عمل بالشبه وحده لم يقل الولد للفراش ويعطيه عبد بن زمعة. فدل هذا على أنه إذا اشتبه الأمر فلا بأس أن نعمل بالسببين، من باب إيش؟ من باب الاختيار. نعم. تكلمنا في الدرس الماضي عن تحريم الرضاع، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم الرضاع ما يحرم، والرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. تقدم يا عبد الله شوي على اليمين الصف الأول. فينا وذكرنا أن المحرمات أسبابها ثلاثة، وهي نسب ورضاء ونصاب. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ألحق الرضاء بماذا؟ بيوم بالنسب كذا بالولادة. تأكد بالنسب. طيب، صاحب يقول بالولادة ثم عاد وقال بالنسب، ها يعني النسب هو الولادة. أحسن، صح. طيب، هل يمكن أن يلحقه بالمصاهرة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم النسب؟ نعم نعم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. وفي المصاهرة ما في ولادة بين الأصهار. طيب، ذكرنا أنه يمكن أن نسلك سبيل الاحتياط، كيف ذلك الأخ؟ نعم، ما حضرت أمس؟ أمس حاضر. نعم، يمنعه بأن يكح حوالين النسوة، ولكن لا نجعله محرما لهم. طيب، وهل لهذا نظير في السنة؟ نعم. نعم. طيب، يعني غلام تنازع فيه عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، سعد يقول: هذا ولد أخي عهد به إلي، وعبد بن زمعة يقول: هذا أخي ولد على فراش أبي. فحكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه لمن؟ للفراش، أنه ولد زمعة، لكنه قال لما رأى الشبه البين بعتبة قال: احتجبي منه يا سودة، على سبيل الاحتياط. وبعضهم قال إعمالا للدليلين، لكنه في نظر، لأن إعمال الدليلين هنا مستحيل، إذ أن أحدهما يوجب والثاني يحذر، لكنه من باب الاحتياط. نعم نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الرضاع في باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريب قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد مثل حديث هشام بن عروة. باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرت أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له عليه.
أخبرته بإيش؟
أخبرته بالذي صنعت.
صنعته بالضم.
بالضم.
نعم.
فأمرني أن آذن له عليه.
نعم نمشي.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس، فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال شربت يداك أو يمينك. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة فقلت والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضاني ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي، فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بنحو حديثهم، وفيه فإنه عمك تربت يمينك. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي، فأبيت أن آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك. قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال إنه عمك فليلج عليك. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي القعيس استأذن عليها فذكر نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال استأذن عليها أبو القعيس. وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت قالت استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته قال لي هشام إنما هو أبو القعيس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فهل لا أذنت له؟ تربت يمينك أو يدك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرت أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبت فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت استأذن علي أفلح بن قعيس فأبيت أن آذن له فأرسل إني عمك أرضعت امرأة أخي فأبيت أن آذن له. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه عمك.
هذا الحديث بطرقه الذي ساقها مسلم رحمه الله فيه فوائد. أولا أفلح هذا كان أخا لزوج المرأة التي أرضعت عائشة، وإذا كان أخا له صار عما له أي لعائشة. لكن عائشة رضي الله عنها أشكل عليه الأمر في أن الزوج ليس هو الذي أرضع وإنما الذي أرضعت الزوجة، فظنت رضي الله عنها أن لبن الفحل يعني لبن الرجل لا يؤثر، فمنعته أن يدخل عليها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فقال ائذني له. وفيه أيضا أن لبن الفحل يؤثر، بمعنى أنه إذا أرضعت المرأة طفلا ولزوجها أولاد من غير المرضعة فإن أولاده من غير المرضعة يكونون إخوة لهذا الطفل الرضع، لكنهم إخوة له من الأب. كما أنه لو كانت هذه المرضعة لها أولاد من غير الزوج الذي أرضعت الطفل في عصمته فإن أولادها من الزوج الأول يكونون إخوة لهذا الطفل لكن من الأم. أفهمتم؟ إذن الرضاع يمكن أن يكون فيه إخوة من الأم، يمكن أن يكون فيه إخوة من الأب، يمكن أن يكون فيه إخوة من الأم والأب، وهذا بناء على عموم قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفيه شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم، فإن عائشة رضي الله عنها منعت حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن الدعاء الذي لا يراد ليس بممنوع، وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة تربت يمينك أو يدك، فإن ترب بمعنى لصق بالتراب وهو كناية عن قلة المال وأنه ليس عند الإنسان إلا التراب. لكن هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا أن يدعو على عائشة بذلك؟ كلا، وإنما أراد حظها على أن تأذن له وأن لا تمتنع. وفيه أيضا بقي أن يقال ترد ويقال أترب، وبينهما فرق عظيم. أترب بمعنى صار غنيا حتى صار ماله كالتراب كثرة، وأما ترد فمعناه افتقر، أي لصقت يده بالتراب لعدم وجود مال عنده. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه لا ينبغي للمرأة أن تحتشم من إخوتها من الرضاع أو أعمامها من الرضاع أو أبي زوجها أو ابن زوجها أو ما أشبه ذلك، لأنه يوجد بعض النساء تمتنع من ذلك، أي تمتنع من أن تبيح وجهها لأحد من محارمها من غير النسب، وهذا لا ينبغي. فإن أرادت بذلك التدين فلا شك أنه معارضة للنص، وإن كان الحامل لها على ذلك الخجل والحياء فهذا أهون، ولكن لا ينبغي أن تستحي من الحق. يعني يوجد بعض النساء أم الزوجة لا تكشف للزوج، فهل هي آثمة أو لا؟ نقول إن أرادت بذلك التدين فهي آثمة لمعارضتها للشريعة، وإن كان ذلك حياء وخجلا فلا ينبغي أن تستحي أو تخجل من أمر شرعي مباح. نعم. ما وصلنا جاهز إن شاء الله. ايش؟ نعم 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 نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. القاعدة أن أثر الرضاع إنما يكون بالنسبة للرضاع وفروعه فقط، أما أصوله وفروعه وأما أصوله وحواشيه فلا أثر له. واضح؟ هذه قاعدة مهمة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أخذ العلماء من ذلك قاعدة أن الرضاع لا ينشر الحرمة إلا للراضع وذريته فقط، دون من هو في درجته أو أعلى منه، يعني دون إخوانه وأعمامه وآبائه فلا علاقة لهم بالرضاع. نضرب مثلا يتضح في المقام، مثال واحد: طفل رضع من امرأة صار ولدا له، أخو هذا الطفل ما علاقته بالمرأة؟ ليس له علاقة، ليست أمه ولا أخته ولا بنت أخي ولا شيء. أي ما علم الكلام على الرضاع يتعلق بالشخص نفسه. واضح؟ لا، ما في إشكال أبدا، خذوا القاعدة هذه المسلمة، ما في إشكال. نعم.
باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر، قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه قال: قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة.
إذا صارت ابنة أخي من الرضاعة ماذا يكون؟ يكون عمة، فلا تحل له. نعم.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير ها. وحدثنا
بنت حمزة لولا الرضاعة تحل للرسول؟
نعم.
لماذا؟
بنت عمة.
لأنها بنت عمة، لكن في الرضاعة صار عمها.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير ها. وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء. وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي قال حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة حاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء، غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة، وفي حديث سعيد وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد
يعني يقول قتادة، وصرح بذلك لأن يزول التدليس.
وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنك حمزة، أو قيل ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب، قال إن حمزة أخي من الرضاعة. باب تحريم الربيبة وأخته.
فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام عما لها، وهذه قاعدة مهمة. الرضاع يؤثر بمن؟ يؤثر في الطفل وذريته فقط، ولا يؤثر في أقاربه من أخ أو عم أو أب أو أم. لكن الطفل إذا رضع من امرأة صار جميع أولادها إخوة له، السابق واللاحق، وأولاد زوجها أيضا إخوة له، السابق واللاحق. فإذا عرفت هذا سهل عليك كثير من المسائل التي تشكل حتى على طلبة العلم في مسائل الرضاع. إشكالات كثيرة لأن الإنسان ما ليس عنده قواعد وضوابط، لكن الإنسان إذا عرف القاعدة سهل عليه التطبيق. القاعدة بالنسبة للرضاع أن التحريم ينتشر إليه وإلى ذريته. القاعدة بالنسبة لأولاد المرضعة أن جميع أولادها من ذكور وإناث، من زوجها التي أرضعت وهي في عصمته، أو من زوج سابق أو من زوج لاحق، كلهم يكونون إخوة للرضاع. أولاد زوجها التي رضعت وهي في عصمته، الذي أرضعت وهي في عصمته، يكون كذلك إخوة للرضاع، سواء كان من زوجة سابقة أو لاحقة أو في أو مع التي أرضعت، فإنهم يكونون إخوة للرضاع. إذا عرفت هذه القواعد سهل عليك التطبيق. نعم. قسم على النساء أقارب المرضعة، مثل خواته يكونون خالات للرضيع، إخوانها أخوات. بالنسبة للزوج إخوانه أعمال، وأخواته عمات، وهذا المجرد مسألة واضحة بس تحتاج إلى معرفة القواعد. تطبيق الجزء ربما يشكل على الإنسان، لكن إذا عرف القاعدة سهل عليه. نعم. هل يجوز إيش؟ لا لا ما ليس محرما له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من أرضاع ما يحرم من أسر. وأبوك محرم لزوجتك من إيش؟ لا مو من النسب، ليس بين أبيك وبين زوجتك نسب، إنما هو محرم لها بالمصاهرة. والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ونحن تكلمنا عليه البارحة بكلام واضح مفصل، وبينا قولا احتياطيا، فارجع إلى الشرف الشريف. نعم. نعم، يعني أخوات المرضعة من الرضاع خالات الله، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرنا أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال أفعل ماذا؟ قلت تنكحها. قال أو تحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي.
شرك
وأحب من شركني في الخير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة؟ قلت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
تحكيم الربيبة، الربيبة هي بنت الزوجة، وألحق العلماء رحمهم الله بذلك جميع فروع الزوجة، بنت سواء بنته سواء بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها إلى آخره، فجميع من تفرع من هذه الزوجة حرام على الزوج، لكن بشرط ألا يكون دخل بها، لقول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وينبغي لنا أن نقول المحرمات بالصهر أربع، يعني أربعة أصناف: أبو الزوج وابنه، أبو الزوج وإن على وابنه وإن نزل، على من؟ على الزوجة خاصة. أم الزوجة وإن علت وبنتها وإن نزلت، على من؟ على الزوج خاصة. انتبهوا للقواعد: أم الزوجة وإن علت، على من؟ على الزوج خاصة. أم الزوجة وإن علت على الزوج خاصة، بنت الزوجة وإن نزلت على الزوج خاصة، أبو الزوج وإن علا على من؟ على الزوجة خاصة، ابن الزوج وإن نزل على الزوجة خاصة. ثلاث منها يثبت فيهن التحريم بمجرد العقد، وهم أبو الزوج وإن علا، وابنه وإن نزل، وأم الزوجة وإن علت. هؤلاء الأصناف الثلاثة يثبت فيهم التحريم بمجرد العقد. وعلى هذا فإذا عقد إنسان على امرأة حرم عليه أمه بمجرد العقد، نعم، فلو طلقها قبل الدخول فأمها حرام عليه، وتكشف له ويسافر بها ويخلو بها، لأنها تثبت المحرمية بمجرد العقد. طيب، إنسان عقد على امرأة وطلقها، هل يكون أبوه محرما لها؟
نعم،
طلقها قبل الدخول، نعم يكون أبوه محرم لها، يكون ابنه محرم لها، نعم. وعلى هذا لو أراد الابن ابن الزوج هذا أن يتزوجها قلنا حرام. طيب لو أراد ابن الزوج أن يتزوج أم زوجة أبيه يجوز أو لا يجوز؟ أنتم فهمتم السؤال؟ أراد ابن الزوج أن يتزوج أم زوجة أبيه يجوز؟ وهذا هو معنى قولنا خاص، انتبهوا له، كلمة خاصة يعني لا
بالولد. ولذلك يصح أن
في لغتنا قاله يعني خنق، خنق أمسك برقبته حتى يكتم نفسه ويموت، نعم.
ولذلك يصح أن تحمل الغيلة في الحديث على كل واحد منهما. فأما ضرر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يغير اللبن أي يفسده، ويسأل عن تعليله أهل الطب. وأما الثاني فضرره بين محسوس، فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه. ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون المعنى الأول دون الثاني ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون الثاني المعنى الأول دون الثاني لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يصنعون ذلك، فلما رأى أنه لا يضر أولادهم لم ينه عنه. وأما الثاني فضرره معلوم للعرب وغيرهم بحيث لا يحتاج إلى نظر ولا فكر، وإنما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغيلة لما أكثرت العرب من اتقاء ذلك والتحدث بضرره، حتى قالوا إنه ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أسماء ابنة يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. ذكره ابن أبي شيبة. ثم لما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر أولاد العجم سوى بينهم وبين العرب في هذا المعنى فسوغه، فيكون حجة لمن قال من الأصوليين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالرأي والاجتهاد وقد تقدم ذلك. وقول السائل عن العزل أشفق على ولدها يعني أخاف إن لم أعزل أن تحمل فيضر ذلك ولدها فيضر ذلك ولدها على ما تقدم. ويحتمل أنه يخاف فساد اللبن بالوطئ على ما ذكرناه آنفا. وقوله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم دليل على أن الأصل في نوع الإنسان المساواة في الجبلات والخلق والخلق وإنجاز اختلاف العادات والمناشئ. وفيه حجة على إباحة العزل كما تقدم والله تعالى أعلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال
حدثناه بالضمير
يحيى بن
وحدثناه أبو بكر
بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة غير أنه قال الغيال. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري قال حدثنا حيوة قال حدثنا عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني آزر عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا، ما ضار ذلك فارس ولا الروم.
في قوله إن كانت لذلك فلا دليل صريح على جواز العدل.
كتاب الرضاع. باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
الرضاع يشبه النسب في بعض الأشياء ويخالفه في أكثر الأشياء، فهو لا يجري فيه التوارث ولا العقل في الديات ولا النفقات ولا صلة الرحم ولا غير ذلك، يخالف النسب في أكثر مسائل العلم، لكنه يوافقه في بعض المسائل، وسيأتي إن شاء الله بيان الشروط في ذلك. لكن ما الذي يترتب من الحرمة؟ يترتب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع، إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، تحرم ما تحرمه الولادة. أسباب التحريم ثلاثة: نسب ورضاء ومصاهرة. نسب ورضاء ومصاهرة كلها مذكورة في القرآن. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه كلها نسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هذا رضاء. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلاب، هذا مصاهرة. وقوله قبل هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء هو أيضا مصاهرة. فصارت أسباب التحريم ثلاثة: النسب والرضاء والمصاهرة. ولهذا جمع الله الرضاعة إلى النسب لأنها تشبهها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. فإذا كانت تحرم ما تحرمه الولادة فلننظر، حرمت عليكم أمهات، هذا من النسب، الأم من الرضاع تحرم أو لا؟
تحرم.
بناتك من النسب، البنت من الرضاع
تحرم.
أخواتكم من النسب، الأخوات من الرضاع تحرم. عماتكم من النسب، العمات من النسب من الرضاع تحرم. خالاتكم من النسب، الخالات من الرضاع تحرم. بنات الأخ التي يكون الإنسان عمها حرام من النسب فتحرم من الرضاع. بنات الأخت التي يكون من رجل خالها خالهن تحرم من النسب فتحرم من الرضاع. إذن المحرمات بالنسب سبع والمحرمات بالرضاع سبع. أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي تتخذون بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. كم هذه؟
أربعة.
هذه ثلاث. أمهات نسائكم، ربائبكم التي في حجوركم، من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الرابع في المصاهرة، ولا تنكحوا ما لا تنكح آباؤكم من النساء. إذن المصاهرة يحكم فيها أربعة، أربعة نسب، أربعة هم نسب. أمهات نسائكم منين؟
مصاهرة.
لا، أمهات نسائكم الأمهات منين؟ من النسب. ربائبكم التي بحجوركم، من نسائكم التي دخلتم بهن، هذا أيضا واضح من النسب، لأنه قال من نسائكم التي دخلتم بهن. حلائل أبنائكم الذين من أصلاب، هذا أيضا صريح واضح أنهم الأصلاب. إذن المصاهرة لا يدخل فيها إلا النسب فقط، لا يدخل فيها الرضاع، لأن الله قال أمهات نسائكم. فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة عدم مطعم الولادة، قلنا نعم، هذا دليل على أن المحرمات بالصهر لا يدخل فيهن الرضاع، لأن قال ما تحرم الولادة، ولم يقل ما تحرمه الولادة والصهر. لو قال ما تحرمه الولادة والصهر قلنا نعم، أم الزوجة من الرضاع كأمها من النسب، لكن قال ما تحرمه الولادة. ولو سألت أي واحد لماذا حرمت عليك أم زوجتك، هل هو من الولادة؟ لقال لا، الولادة لابنتها، والتحريم الآن بين الزوج وبين أم الزوجة، فالتحريم سببه المصاهرة، ليس سببه الولادة. وحينئذ تكون المحرمات بالصهر خاصة بالنسب، أي بنسب الزوجة أو الزوج. ويؤيد ذلك أنه قال حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والقول بأن قوله من أصلابكم احتراز من ابن التبني ضعيف، لأن أصل ابن التبني لما أبطل الإسلام التبني لم يصح أن يكون ابنا حتى يقال لا بد من قيد يخرجه، بل وليس بابن أصل. فعلى هذا يكون قوله من أصلابكم بيان أن المصاهرة لا يؤثر فيها إلا النسب، الابن من الصلب. وبناء على ذلك أم الزوجة من الرضاع لا تحرم على زوج ابنتها، وكذلك بنت الزوجة من الرضاع لا تحرم على زوجه، يعني لو كان له زوجة قد أرضعت ابنتها قبل أن يتزوجها فإنها لا تحرم عليه هذه البنت، لأنها إيش؟ ليست من الربائب، الربائب هن بنات الزوجات وليس من النسب خاص. وهذا الذي قررناه هو ظاهر الحديث، وهو ظاهر الآية الكريمة، وهو مقتضى قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أدلة واضحة على أن المصاهرة لا يجري فيها الرضاء إطلاقا. ولكن بقي أن يقال جمهور الأمة وجميع الأئمة على أن الرضاء يجري في المصاهرة كما يجري في النسب، كما يجري فيها النسب. فكيف نخالف هؤلاء الأئمة وأكثر الأمة؟ قلنا المرجع عند الاختلاف هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما خالفناهم في أن طلاق الحائض لا يقع، وطلاق الموطوءة في طهر جمع فيه لا يقع، مع أنه خلاف رأي الجمهور، خلاف رأي الأئمة كله، فهذا مثل. لكن لو قال قائل ما دام خلاف بهذه القوة، نقول أم الزوجة من الرضاع ليست حراما على الزوج، وعلى هذا فيجب عليها أن تحتجب عنه، ولا يجوز أن يخلو بها، ولا يكون محرما لها، وتنتفي عليه جميع الأحكام التي تثبت لأم الزوجة من النسب، لكن لا ينبغي أن يتزوجها إلا عند الضرورة، وحينئذ نعمل بالقولين، يعني نعمل بالاحتياط من وجهين، فلا يتزوجها مراعاة لمن؟ لرأي الجمهور، ولا تكشف له وجهها ولا يحلو بها ولا يسافر بها مراعاة لما هو ظاهر الكتاب والسنة. لو قيل بهذا لكان قولا جيدا ولا غرابة في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعمل سببين في حكم واحد كما سنذكر إن شاء الله بعد الأذان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل سببين في يختلف حكمهما، فإن سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تنازع أخوها عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في غلام، فقال سعد يا رسول الله إن هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد به إليه، وقال عبد بن زمعة إنه أخي ولد على فراش أبي. أما عتبة أما سعد فاحتج بالشبه، قال يا رسول الله انظر إلى شبه، فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبها بينا بعتبة، وأما عبد بن زمعة فاحتج في الفراش، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. لو كان الرسول عمل بالسبب الذي هو الفراش وحده لم يقل احتجبي يا سودة، ولو أنه عمل بالشبه وحده لم يقل الولد للفراش ويعطيه عبد بن زمعة، فدل هذا على أنه إذا اشتبه الأمر فلا بأس أن نعمل بالسببين من باب إيش؟ من باب الاحتياط. تكلمنا في الدرس الماضي عن تحريم الرضاع، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم، والرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. تقدم يا عبد الله شوي على اليمين الصف الأول فينا. وذكرنا أن المحرمات أسبابها ثلاثة، وهي نسب ورضاء ومصافحة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ألحق الرضاء بماذا؟ بيوم بالنسب كذا بالولادة تأكد بالنسب. طيب صاحب يقول بالولادة ثم عاد وقال بالنسب، ها يعني النسب هو الولادة. أحسن صح. طيب هل يمكن أن يحقه بالمصاهرة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ نعم نعم نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، وفي المصاهرة ما في ولادة بين الأصهار. طيب، ذكرنا أنه يمكن أن نسلك سبيل الاحتياط، كيف ذلك الأخ؟ نعم، ما عرفت أمس؟ أمس حاضر. نعم يمنعه بأن يكح حوالين نسوه. ولكن لا نجعله محرما لهما. طيب، وهل لهذا نظير في السنة؟ نعم. نعم. طيب، يعني غلام تنازع فيه عبد بن سمعة وسعد بن أبي وقاص، سعد يقول هذا ولد أخي عهد به إلي، وعبد بن سمعة يقول هذا ولد هذا أخي ولد على فرش أبي، فحكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه لمن؟ للفراش، أنه ولد سمعة، لكنه قال لما رأى الشبه البين بعتبة قال احتجبي منه يا سودة على سبيل الاحتياط، وبعضهم قال إعمالا للدليلين لكنه في نظر، لأن إعمال الدليلين هنا مستحيل، إذ أن أحدهما يوجب والثاني يحرم، لكنه من باب الاحتياط. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الرضاع في باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد مثل حديث هشام بن عروة. باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرت أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي.
أخبرته بإيش؟
أخبرته بالذي صنعت.
صنعته بالضم.
بالضم.
نعم.
فأمرني أن آذن له علي.
نعم، نمشي.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس، فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال شربت يداك أو يمينك. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة فقلت والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضاني ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي، فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بنحو حديثهم وفيه فإنه عمك تربت يمينك وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنه عمك فليلج عليك وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي القعيس استأذن عليها فذكر نحوه وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال استأذن عليها أبو القعيس وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت قالت استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته قال لي هشام إنما هو أبو القعيس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فهل لا أذنتي له تربت يمينك تربت يمينك أو يداك تربت يمينك أو يدك حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرت أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبت فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت استأذن علي أفلح بن قعيس فأبيت أن آذن له فأرسل إني عمك أرضعت امرأة أخي فأبيت أن آذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه عمك.
هذا الحديث بطرقه الذي ساقها مسلم رحمه الله فيه فوائد. أولا أفلح هذا كان أخا لزوج المرأة التي أرضعت عائشة وإذا كان أخا له صار عما لها أي لعائشة لكن عائشة رضي الله عنها أشكل عليه الأمر في أن الزوج ليس هو الذي أرضع وإنما الذي أرضعت الزوجة فظنت رضي الله عنها أن لبن الفحل يعني لبن الرجل لا يؤثر فمنعته أن يدخل عليها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فقال ائذني له. وفيه أيضا أن لبن الفحل يؤثر بمعنى أنه إذا أرضعت المرأة طفلا ولزوجها أولاد من غير المرضعة فإن أولاده من غير المرضعة يكونون إخوة لهذا الطفل الرضع لكنهم إخوة له من الأب كما أنه لو كانت هذه المرضعة لها أولاد من غير الزوج الذي أرضعت الطفل في عصمته فإن أولادها من الزوج الأول يكونون إخوة لهذا الطفل لكن من الأم أفهمتم؟ إذن الرضاع يمكن أن يكون فيه إخوة من الأم، يمكن أن يكون فيه إخوة من الأب، يمكن أن يكون فيه إخوة من الأم والأب، وهذا بناء على عموم قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفيه شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم، فإن عائشة رضي الله عنها منعت حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن الدعاء الذي لا يراد ليس بممنوع، وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: تربت يمينك أو يدك، فإن ترب بمعنى لصق بالتراب، وهو كناية عن قلة المال، وأنه ليس عند الإنسان إلا التراب. لكن هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا أن يدعو على عائشة بذلك؟ كلا، وإنما أراد حظها على أن تأذن له وأن لا تمتنع. وفيه أيضا بقي أن يقال ترب ويقال أترب، وبينهما فرق عظيم. أترب بمعنى صار غنيا حتى صار ماله كالتراب كثرة، وأما ترب فمعناه افتقر، أي لصقت يده بالتراب لعدم وجود مال عنده. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه لا ينبغي للمرأة أن تحتشم من إخوتها من الرضاع أو أعمامها من الرضاع أو أبي زوجها أو ابن زوجها أو ما أشبه ذلك، لأنه يوجد بعض النساء تمتنع من ذلك، أي تمتنع من أن تبيح وجهها لأحد من محارمها من غير النسب، وهذا لا ينبغي. فإن أرادت بذلك التدين فلا شك أنه معارضة للنص، وإن كان الحامل لها على ذلك الخجل والحياء فهذا أهون، ولكن لا ينبغي أن تستحي من الحق. يعني يوجد بعض النساء أم الزوجة لا تكشف للزوج، فهل هي آثمة أو لا؟ نقول إن أرادت بذلك التدين فهي آثمة لمعارضتها للشريعة، وإن كان ذلك حياء وخجلا فلا ينبغي أن تستحي أو تخجل من أمر شرعي مباح. نعم. ما وصلنا جاهز إن شاء الله. إيش؟ نعم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. القاعدة أن أثر الرضاع إنما يكون بالنسبة للرضاع وفروعه فقط. أما أصوله وحواشيه فلا أثر له. واضح هذه قاعدة مهمة. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أخذ العلماء من ذلك قاعدة أن الرضاع لا ينشر الكرمة إلا للراضع وذريته فقط، دون من هو في درجته أو أعلى منه، يعني دون إخوانه وأعمامه وآبائه فلا علاقة لهم بالرضاع. نضرب مثل يتضرب في المقام. مثال واحد: طفل رضع من امرأة صار ولدا له، أخو هذا الطفل ما علاقته بالمرأة؟ ليس له علاقة، ليست أمه ولا أخته ولا بنت أخيه ولا شيء. أي ما علم الكلام على الرضاع يتعلق بالشخص نفسه. واضح؟ لا، ما في إشكال أبدا. خذ القاعدة هذه المسلمة، ما في إشكال. نعم.
باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر، قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه قال: قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة.
إذا صارت ابنة أخي من الرضاعة ماذا يكون؟ يكون عمه، فلا تحل له. نعم.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير حا. وحدثنا
طيب بنت حمزة لولا الرضاعة تحل الرسول؟
نعم.
لماذا؟
بنت عمه.
لأنها بنت عمه، لكن في الرضاعة صار عمها.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير حا. وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حا. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا هداب بن خالد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وحدثناه زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى وهو القطان حاء. وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي قال: حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة حاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء، غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة، وفي حديث سعيد: وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي رواية بشر بن عمر: سمعت جابر بن زيد
يعني يقول قتادة، وصرح بذلك لأن يزول التدليس.
وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مصرمة بن بكير عن أبيه أنه قال: سمعت عبد الله بن مسلم يقول: سمعت محمد بن مسلم يقول: سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أنت يا رسول الله عن ابنك حمزة؟ أو قيل: ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب؟ قال: إن حمزة أخي من الرضاعة. باب تحريم الربيبة وأخته.
فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام عما لها، وهذه قاعدة مهمة. الرضاع يؤثر بمن؟ يؤثر في الطفل وذريته فقط، ولا يؤثر في أقاربه من أخ أو عم أو أب أو أم. لكن الطفل إذا رضع من امرأة صار جميع أولادها إخوة له، السابق واللاحق، وأولاد زوجها أيضا إخوة له، السابق واللاحق. فإذا عرفت هذا سهل عليك كثير من المسائل التي تشكل حتى على طلبة العلم في مسائل الرضاع. إشكالات كثيرة، لأن الإنسان ليس عنده قواعد وضوابط، لكن الإنسان إذا عرف القاعدة سهل عليه التطبيق. القاعدة بالنسبة للرضاع أن التحريم ينتشر إليه وإلى ذريته. القاعدة بالنسبة لأولاد المرضعة أن جميع أولادها من ذكور وإناث، من زوجها التي أرضعت وهي في عصمته، أو من زوج سابق أو من زوج لاحق، كلهم يكونون إخوة للرضاع. أولاد زوجها التي رضعت وهي في عصمته، الذي أرضعت وهي في عصمته، يكون كذلك إخوة للرضاع. سواء كان من زوجة سابقة أو لاحقة أو في أو مع التي أرضعت، فإنهم يكونون إخوة للرضاع. إذا عرفت هذه القواعد سهل عليك التطبيق. نعم نعم. قسم على النسب. أقارب المرضعة مثل خواته يكونون خالات للرضيع، إخوانها أخوات. بالنسبة للزوج إخوانه أعمام وأخواته عمات، وهذا مجرد مسألة واضحة بس تحتاج إلى معرفة القواعد. تطبيق الجزء ربما يشكل على الإنسان، لكن إذا عرف القاعدة سهل عليه. نعم نعم نعم. هل يجوز إيش؟ لا لا، ما ليس محرما له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من أسر. وأبوك محرم لزوجتك من إيش؟ لا، مو من النسب، ليس بين أبيك وبين زوجتك نسب، إنما هو محرم لها بالمصاحبة. والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ونحن تكلمنا عليه البارحة بكلام واضح مفصل، وبينا قولا احتياطيا ترجع إلى شرف الشريعة. نعم. نعم، يعني أخوات المرضعة من الرضاع خالات الله، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم النسب. نعم.
باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرنا أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال أفعل ماذا؟ قلت تنكحها. قال أو تحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي. وأحب من شركني في الخير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة؟ قلت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
تحريم الربيبة. الربيبة هي بنت الزوجة، وألحق العلماء رحمهم الله بذلك جميع فروع الزوجة، بنت سواء بنته سواء بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها إلى آخره. فجميع من تفرع من هذه الزوجة حرام على الزوج، لكن بشرط ألا يكون دخل بها، لقول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وينبغي لنا أن نقول المحرمات بالسهر أربع، يعني أربعة أصناف: أبو الزوج وابنه، أبو الزوج وإن على وابنه وإن نزل، على من؟ على الزوجة خاصة. أم الزوجة وإن علت وبنتها وإن نزلت، على من؟ على الزوج خاصة. انتبهوا للقواعد: أم الزوجة وإن علت، على من؟ على الزوج خاصة. أم الزوجة وإن علت، على الزوج خاصة. بنت الزوجة وإن نزلت، على الزوج خاصة. أبو الزوج وإن على على من؟ على الزوجة خاصة ابن الزوج، وإن نزل على الزوجة خاصة. ثلاث منها يثبت فيهن التحريم بمجرد العقد، وهن وهم أبو الزوج وإن على، وابنه وإن نزل، وأم الزوجة وإن علت. هؤلاء الأصناف الثلاثة يثبت فيهم التحريم بمجرد العقد. وعلى هذا فإذا عقد إنسان على امرأة حرم عليه أمه بمجرد العقد، نعم، فلو طلقها قبل الدخول فأمها حرام عليه، وتكشف له ويسافر بها ويخلو بها، لأنها تثبت المحرمية بمجرد العقد. طيب، إنسان عقد على امرأة وطلقها، هل يكون أبوه محرما لها؟ طلقها قبل الدخول، نعم، يكون أبوه محرما لها. يكون ابنه محرما لها؟ نعم. وعلى هذا لو أراد الابن ابن الزوج هذا أن يتزوجها قلنا حرام. طيب، لو أراد ابن الزوج أن يتزوج أم زوجة أبيه يجوز أو لا يجوز؟ أنت فهم السؤال؟ أراد ابن الزوج أن يتزوج أم زوجة أبيه يجوز؟ وهذا هو معنى قولنا خاص، انتبهوا له، كلمة خاصة يعني لا تحيا